الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الأحبة المستمعين، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الذي هو الدرس التاسع الذي نواصل الحديث فيه معاشر الأحبة، الحديث عن صفة الحج من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب صفة الحج: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة، ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا. يقول: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصات، ويرفع يديه في الرمي، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، ويستبطن الوادي، ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في باب صفة الحج. ولنعد الآن إلى التعليق على كلامه رحمه الله بما ييسره الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. يقول رحمه الله: وإذا كان يوم التروية، وإذا كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا في القديم في السابق يتروون فيه بالماء لما بعده، وذلك لأن منى لا ماء فيها في الزمن الماضي، وهكذا مزدلفة وعرفة، بخلاف الحال اليوم. فإنا نحمد الله جل وعلا ونشكره سبحانه وتعالى على ما يسر وعلى ما هيأ وعلى ما وفق به هذه الحكومة القائمة على أمر الحجيج، جزاها الله خيرا، حكومة المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا، حيث وفروا المياه في جميع مشاعر الحج في منى التي كانت لا ماء بها، وهكذا في عرفات وفي مزدلفة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى عليهم، والله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده. ونحن معاشر المسلمين ومعاشر الحجاج نتفيأ هذه الظلال الوارفة ونقطف من ثمار أشجارها اليانعة، فالمياه متيسرة وجميع الخدمات متيسرة، فلله الحمد والمنة، وشكر الله لهم على ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأهل المعروف يستحقون الشكر، فشكر الله لهم وجزاهم خيرا على ما يسروا وسهلوا على المسلمين من أمور إعانتهم على أداء مناسكهم. ومعاشر الأحبة، الأيام في الحج كل يوم له اسم، فمثلا يوم التروية يطلق على اليوم الثامن من أيام الحج، وهو أول أيام الحج، يوم منى، وسمي بهذا الاسم لما سمعتموه. ثم يليه بعد ذلك يوم التاسع، وهو يوم عرفة، ويسمى يوم عرفة لأن الناس يقفون فيه بعرفات، ويسمى يوم الحج لأنه الحج عرفة، ويسمى يوم الوقفة، وذلك لأن الناس يقفون فيها على صعيد عرفات. ثم اليوم العاشر، وهو يوم النحر، يوم العيد، يكون بمنى، يوم عيد الأضحى المبارك هو يوم النحر، فيسمى يوم النحر لنحر الأضاحي والهدايا فيه. ثم اليوم الحادي عشر، ويسمى يوم القر، لأن الحجيج يستقرون فيه بمنى، ويسمى يوم الرؤوس، لأن العرب قديما كانوا إذا ذبحوا جعلوا الرؤوس على الأسنة لتجف حتى لا تخرب. وهكذا الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني أو النفر الأخير. هذه أسماء أيام الحج معاشر الأحبة، معروفة منذ القدم، وقد حفظتها لنا كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التفسير، فجزى الله علماء الإسلام عنا خير الجزاء. يقول المصنف: إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا، يعني من المتمتعين الذين قد أحلوا من عمرتهم، أو ممن كان مقيما بمكة، فإنهم يحرمون من مكة، فإنهم يحرمون من مكة، أي يستحب لهم هذا اليوم يوم التروية، والذي هو يوافق يومنا هذا، فنحن اليوم يوم الأحد وهو يوم التروية، فهذا هو اليوم الثامن من أيام الحج، وهو أول يوم يخرج الناس فيه للحج، يخرجون إلى منى. ومنى سميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى بها من الدماء، أي ما يراق ويسال فيها من الدماء. فيستحب لمن كان قد أحل من عمرته أو من كان مقيما بمكة من أهل مكة أو ممن قدم عليها وأقام بها، يستحب لهم الإحرام من مكة في ضحى هذا اليوم، يحرمون في ضحى هذا اليوم، ويفعلون عند إحرامهم ما فعلوه عند إحرامهم من الميقات، فيغتسلون ويتنظفون إلى غير ذلك مما سبق معنا، يتجردون من المخيط ثم يغتسلون ويلبسون ملابس الإحرام إزارا ورداء، يلبسون ملابس الإحرام لما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر الطويل الذي قال فيه رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا، يعني من العمرة حينما كانوا متمتعين، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال رحمه الله ورضي عنه: فأهللنا من الأبطح. الأبطح هو المكان الذي كانوا قد نزلوا فيه، فهذا كان منهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كان منهم لما توجهوا إلى منى أهلوا بالحج وأحرموا، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا معه، فخرج بهم إلى منى. والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هنا المبيت، ولم يذكر البقاء بمنى ليلة التاسع والمبيت بها، والمبيت بمنى معاشر الأحبة هو سنة، فينبغي للحاج أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فيخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه أربعة فروض، ويبيت بها، ثم يصلي بعد ذلك الفجر، يصلي بعد ذلك الفجر. وهذه الفروض أعني الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا بدون جمع، يصلي الصلوات جميعا في أوقاتها، فيقصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا. ودليل ذلك ما جاء في حديث جابر الطويل في صفة الحج، وهو العمدة في هذا الباب، فإنه رضي الله تبارك وتعالى عنه وصف لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى منى، فينبغي للمسلم الحاج أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف كما قلنا لم يذكر هنا المبيت بمنى ليلة التاسع، وإنما ذكر رحمه الله تعالى ما سمعنا، قال: فإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. والصحيح أن الذي يخرج يوم التروية لا يخرج إلى عرفات، وإنما يوم التروية هو يوم منى، يوم التروية هو يوم منى، والخروج إلى عرفات إنما يكون بعد طلوع شمس يوم التاسع، وهكذا جاء في حديث جابر وفي جميع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر ذلك كل من روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ذكروا كما في حديث جابر وغيره أنه مكث بمنى حتى صلى الفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس يعني شمس يوم التاسع يوم عرفة، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء يعني ناقته فرحلت، وضع عليها رحلها، فأتى بطن الوادي يعني وادي عرنة، وادي عرنة، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا حتى أتى الموقف واستقبل القبلة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص حتى أتى المزدلفة إلى آخره. فالشاهد أن الخروج إلى عرفات إنما يكون بعد المبيت من منى، فإذا طلعت شمس يوم التاسع يخرج إلى عرفات، فيسير إلى عرفة وينزل إن تمكن بنمرة أولا، ثم إذا زاغت الشمس أو زالت الشمس أتى عرفة وصلى ووقف بعد ذلك. فإن حديث جابر الذي ذكرنا شيئا منه دال دلالة صريحة على ذلك، حيث فيه قال فنزل بنمرة حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. فينزل نمرة أولا للراحة فيستريح بها إن تيسر له ذلك، فإذا زالت الشمس كما قال المصنف يوم عرفة صلى الظهر والعصر بها، يأتي إلى عرفة فيصلي بها الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. والحكمة في الجمع هنا أولا ليتفرغ بعد ذلك لدعاء ربه تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم، وثانيا لأن الناس في هذا الوقت مجتمعين لم يتفرقوا، فاستغل الإمام اجتماعهم. ونحن نرى اليوم الناس يجتمعون من الضحى إلى زوال الشمس في مسجد نمرة، فإذا صلوا تفرقوا، فالإمام يغتنم اجتماع الناس فيصلي بهم جمع تقديم، وهكذا كل واحد يصلي في مكانه إذا لم يتمكن من الحضور مع الإمام الذي يأم الجمع ويخطب في الناس خطبة عرفة فيصلي في مكانه. الحاصل أن هذا الجمع فيه حكمة، والحكمة هنا أن يطول وقت الدعاء ويتفرغ الناس للدعاء، يتفرغ الحجاج للدعاء بعد أداء صلاة الظهر وصلاة العصر، فلا تقطعهم صلاة العصر عن دعائهم. فإذا أردت أيها المسلم أن تصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بهذا، تقصر الخطبة وتصلي بالناس وتسرع بعد ذلك إلى أمر عظيم في هذا اليوم، ألا وهو التفرغ للدعاء في هذا الموقف العظيم. فيؤذن المؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لصلاة الظهر فيؤديها، ثم يقيم لصلاة العصر فيؤديها ركعتين ركعتين، ولا يصلي بينهما شيئا، إذا فرغ من هذه مباشرة يقوم ويقيم للثانية فيأتي بها أعني صلاة العصر، ثم بعد ذلك يروح إلى الموقف، يصير إلى الموقف. وعرفات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك المؤلف كلها موقف إلا بطن عرنة، فعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، فإن بطن عرنة ليس موقفا، وبطن عرنة هو وادي غربي عرفات، واليوم معروف محصور ومفصول بجسور وبناء يفصل الوادي عن عرفة، هذا معروف. فعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطني محصر. فبطن عرنة ليس من مواضع الوقوف، وأيضا بطن محصر ليس من مواطن الوقوف، فلا يجوز الوقوف ببطن عرنة. فعرف كلها موقف إلا هذا الموضع، إلا بطن عرنة، فلا يجزئ الوقوف فيه لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات. هذا فيه تحديد الموضع الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ما سمعنا، قال يقف في موقف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن تيسر له ذلك، إذا أمكنه أن يقف عند الصخرات، والصخرات هذه خلف الجبل من الناحية الشرقية، الجبل الذي يسمونه اليوم جبل الرحمة، وهو في الحقيقة ليس بصحيح، هذا الاسم ليس بصحيح، لكن الناس يسمونه اليوم جبل الرحمة أو جبل الدعاء، وإلا اسمه الصحيح وما كانت تسميه به العرب وقريش خاصة في الجاهلية، فاسمه إلال، فاسمه إلال. يقول أبو طالب: وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابلي وتوقيفهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي بطون الرواحل. فالشاهد هو قوله إلال، فهذا الجبل الذي عليه الشاخص الأبيض اسمه عند العرب في الجاهلية وقريش تسميه جبل إلال، واليوم يسمونه جبل الرحمة أو يسمونه جبل عرفة أو يسمونه جبل الموقف أو يسمونه جبل الدعاء، تعددت الأسماء، والصحيح منها هو ما ذكرناه. فالمؤلف يقول: يستحب للحاج أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن تيسر له ذلك، أو قريبا منه، يعني إذا لم يتيسر الموضع كان قريبا منه، وهذا من باب الاستحباب، فيقف عند الجبل قريبا من الصخرات، الجبل هذا الذي ذكرناه، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة، يجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة. والحبل حبل المشاة هو بالحاء المهملة وإسكان الباء، والمراد بحبل المشاة أي مجتمعهم، والحبل هو الرمل ما طال منه، فهذا هو، فكان هناك رمل للمشاة بينه وبين الجبل صلى الله عليه وسلم، فوقف خلف الصخرات بينه وبين الجبل حبل المشاة. وفي بعض الكتب يقولون جبل المشاة، لا، هو حبل المشاة بالحاء، فيجعل هذا الممر بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا. هذه كلها مستحبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وعرفة، كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنا، فيستقبل القبلة ويكثر من الدعاء ويبتهل إلى الله تبارك وتعالى ويبالغ في ذلك ويدعو ربه تبارك وتعالى ويكثر من الدعاء وهو متضرع متخشع متذلل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا اليوم، اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، هو الركن الأعظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. فمن استطاع أن يقف في هذا المقام الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بها، ومن لا يستطيع فإنه في مكانه الذي هو فيه كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرء يفعل الأرفق به، إما في هذا الموقف إذا تيسر له أو قريبا منه، وإن لم يتيسر ففي موقفه، ويكون راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ظهر ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه، متضرعا مبتهلا إلى الله جل وعلا، متواضعا، وخطب الناس ووعظهم وذكرهم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل يقف المسلم في هذا المكان أو أينما تيسر له إذا لم يتيسر، ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع وطلب الرحمة والمغفرة والدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كما قال المصنف رحمه الله. ودليل ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وإن زاد يحيي ويميت فلا بأس بذلك، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الوقوف يبدأ من أول النهار معاشر الأحبة أم من الزوال؟ هل يبدأ الوقوف من أول النهار أو أنه يبدأ من الزوال؟ اختلف العلماء في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما دفع إلى عرفة بعد الزوال، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ من أول النهار. والذي يجمع بين ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة يوم العيد، صلاة الفجر يوم العيد بجمع، وكان قد أدرك الوقوف ساعة من ليل أو نهار، يعني بعرفة، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا الحديث على أن النهار كله موضع وقوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار. فالنهار يطلق على النهار كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ارتفع إلى عرفات بعد الزوال، وكان في أول النهار بعرنة. وعلى هذا فهل عرنة من عرفة أو ليست منها؟ نعم، هي من عرفات، لكنها ليست داخلة في موضع الموقف. ثم قال رحمه الله: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله إلى غروب الشمس. يقول: يجتهد الحاج في الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، يجتهد في الدعاء لله تبارك وتعالى والرغبة إلى الله عز وجل في هذا اليوم، لأنه كما قلنا يوم عظيم، وهذا اليوم ترجى فيه الإجابة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا فيه، مع أنه قد حث على صيام عرفة وقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، إلا أنه في حجته عليه الصلاة والسلام كان مفطرا، والحكمة في ذلك ليتقوى على الدعاء، مع أن صوم عرفة يعدل سنتين، إلا أنه عليه الصلاة والسلام وقف بها مفطرا صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأن هذا اليوم يوم موقف عظيم، وهو يوم كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، ويقول سبحانه: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقوله سبحانه وتعالى لملائكته. فعلى الحجاج أن يكثروا من الدعاء في هذا اليوم والاستغفار واستغلال ساعاته ودقائقه وجميع لحظاته، فإن الإنسان لا يدري هل يوفق للرجوع مرة أخرى أم لا يتيسر له ذلك. ويعلم أيضا أن الإنسان قد يعتريه الملل، فإذا لحقه شيء من الملل فلا مانع أن يستريح وينفه عن نفسه بشرب شاي أو بشرب قهوة أو بقراءة قرآن أو ملاطفة مع إخوانه أو حديث يتعلق بفضل هذا اليوم ورحمته ورحمة الله تبارك وتعالى التي تنزل في هذا اليوم، وما يتعلق بذلك مما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وفي أخراهم. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان حتى إذا مل ساعة راحته لا يقضيها إلا فيما يعود عليه بالخير أو يتقوى به على الخير. فلو استراح نصف ساعة فنام مثلا ليتقوى على الدعاء عشية عرفة فإن هذا حسن لا بأس بذلك، ويبقى بعرفة إلى غروب الشمس لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ذكرناه، فإنه الأصل في هذا يبقى بعرفة داعيا مهللا حتى تغرب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت عنه أدعية كثيرة، وهنا ننبه أن من لم يكن حافظا للأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يأخذ شيئا مكتوبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن أكثر دعاء النبيين من قبله ودعاء عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وإن زاد كما قلنا يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فلا بأس. ومن ذلك أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا وأعظم لي نورا. وعليه أن يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدني، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، وهكذا. المراد أنه يكثر من الدعاء ويجتهد في هذا الدعاء، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء؟ نقول نعم، هذا أعظم الثناء على الله تبارك وتعالى. نعم، فالإنسان يكثر من الثناء على ربه، والثناء على الله تبارك وتعالى بين يدي الدعاء مطلوب. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الوفاء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فيكفيه من تعرضه لجميل ربه وحسنه وإحسانه تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله أنه يثني على ربه تبارك وتعالى حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس يكون حينئذ قد وقف الوقوف الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الليل والنهار حينما وقف بعرفة كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإنه قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعرفة حتى غربت الشمس. فإذا غربت الشمس كما قال المصنف يدفع إلى مزدلفة، يدفع إلى مزدلفة، وهذه البقعة التي تسمى بمزدلفة سميت بهذا الاسم أخذا من الازدلاف، وهو التقرب بالحجاج إذا أفاضوا من عرفات، التقرب من الحجاج إليها إذا أفاضوا من عرفات، فإنهم إذا خرجوا من عرفات ازدلفوا إليها، يعني تقربوا إليها ومضوا إليها حتى يصلون إليها. وأيضا تسمى جمع، تسمى أيضا جمع، وسميت بذلك لاجتماع الناس فيها في الجاهلية والإسلام، فتسمى جمع، وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل، فهي جمع، تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها في الجاهلية وفي الإسلام. في الجاهلية كانوا يجتمعون فيها، قريش ما كانت تخرج إلى عرفة، كانت تقف في مزدلفة، والعرب يذهبون إلى عرفات فيحجون ويقفون بعرفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف قريشا وخرج إلى عرفات. والحاصل يوم أن كان الناس قبل الإسلام ينقسمون إلى قسمين: قريش ومن معهم لا يخرجون من مزدلفة لأن مزدلفة من الحرم، ويقولون نحن أبناء الحرم ولا نخرج من الحرم، أو أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، وأما بقية العرب فيقفون في عرفات، فكانت جمع تجمعهم، لأن أهل عرفات يزدلفون إلى جمع، يزدلفون إلى المزدلفة فيجتمعون فيها هم وقريش في الجاهلية، فسميت جمعا، وتسمى بهذا الاسم إلى اليوم، وتسمى بالمشعر الحرام، وذلك إخراجا للمشعر الحلال عنها. والمشعر الحلال هو عرفة، وهو أبعد المشاعر عن مكة، كما قال ذلك أبو طالب في قصيدته التي ذكرنا. والشاهد أن جمعا ومزدلفة والمشعر الحرام كلها أسماء لمسمى واحد، هي بقعة مزدلفة. ثم يمضي إلى المزدلفة على طريق المأزمين، والمأزمان هما جبلان بينهما ممر، المأزمان جبلان وبينهما ممر، فهذان المأزمان يقال لهما المئزمان، وهما جبلان وبينهما ممر، وواحد هذين مئزم. فهذا المضيق بين الجبال هذا في أول الأمر حينما تخرج، ثم بعد ذلك يتسع إلى جهة المزدلفة. وهذا الموضع معروف إلى اليوم، وإن كان قد تغير الاسم، فهذا الاسم الآن في هذا الوقت، يعني هذا الشعب الذي بين الجبلين يفضي من بطن عرفة عند نهاية عرفة إلى جهة مزدلفة، بين وادي محسر الذي يفصل بين مزدلفة وبين منى، يسمى الآن أيضا بطريق المشاة، وهو طريق المشاة في الوقت الحالي طريق المشاة رقم 3، وإن سلك غيره جاز. الشاهد أنه يخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من معه من أصحابه من هذا الطريق، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا لله تبارك وتعالى وذاكرا له وشاكرا له سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، هكذا يقول المصنف، إذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا قبل أن يحطوا رحالهم، قبل أن يحطوا رحالهم. والذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب ثم انتظر قليلا فذهب من ذهب، وأناخوا رحالهم أو أنزلوا أمتعتهم من فوق ظهور دوابهم، ثم جاءوا فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، صلى بهم العشاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام في دفعه هذا كما قلنا لازما للسكينة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يزم زمام ناقته القصواء ويرده إليه صلوات الله وسلامه عليه ولا يرخيه لها، حتى إن رأسها ليصيب موركة رحله، ويقول بيده اليمنى، كان يقول لأصحابه مشيرا له بيمناه، كما في حديث جابر بن عباس أنه كان يقول لهم: أيها الناس عليكم السكينة، أو السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني بالسرعة. فالشاهد كان يسير عليه الصلاة والسلام العنق، وسير العنق إذا جاءه عليه الصلاة والسلام فرصة ولم يجد زحاما ترك ناقته تسير على راحتها، وإذا أيضا وجد شيئا من الزحام أو سببا من الأسباب شنق زمامها صلوات الله وسلامه عليه إليه، حتى إن رأسها ليلمس مركة رحله. فالشاهد يسير عنقا، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فيستريحا، يرقب في هذا الأيسر والأسهل. فالحاصل إذا صلى المغرب وصلى العشاء بمزدلفة فإنه بعد ذلك كما قال المصنف يبيت بها، يبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب، من تركه عليه دم، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، ثم قال كما ذكرنا في الحديث السابق: فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه وقضى تفثه. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام بات بمنى، عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ثم نام. وهل يصلي الوتر؟ نعم يصلي الوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر في حضر ولا سفر، فيبيت بعدما يكتب الله سبحانه وتعالى له ما يبيت، ثم يقوم ويوتر لا بأس إذا أوتر، لا بأس بذلك. والمبيت كما قلنا بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فإذا بات بها صلى الفجر بغلس كما جاء ذلك في حديث جابر يصلي الفجر في أول وقتها. فإن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. فيجب عليه يجب على الحاج أن يتأكد من طلوع الفجر، فالسنة أن يبيت بها حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح، والسنة أن يعجل الصبح في أول وقتها، لأن جابر رضي الله عنه يقول ثم صلى الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني في أول وقتها. والحكمة في ذلك والله أعلم ليتسع معه وقت الوقوف عند المشعر الحرام، فإن جابر رضي الله عنه قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح حين تبين له الصبح أخبر أنه أتى إلى هذا الموضع، إلى موضع المسجد الآن مسجد المشعر الحرام هو مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بها في موضعه هذا، فلما صلى الفجر حين طلع الفجر جاء إلى هذا الموضع، الموضع المعلوم اليوم الذي هو موضع المسجد المشعر الحرام الذي هو موضع المسجد، فمكث ووقف فيه صلوات الله وسلامه عليه. والدليل كما قلنا حديث جابر أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما تقدم، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، نزل هو قريب من هذا الموضع، موضع المشعر الجبل المعروف الذي كان يسمى جبل قزح وهو جبل صغير، ثم أزيل هذا الجبل وبقي مكانه المسجد المعروف اليوم، فبقي فيه عليه الصلاة والسلام واقفا يسبح الله سبحانه وتعالى ويحمده ويهلله ويوحده جل وعز، فلم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تشرق الشمس، دفع قبل ذلك إلى منى، دفع إلى منى وخالف الجاهلية، فإن الجاهلية كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، وثبير هو جبل كبير جدا من الجبال العظيمة بالمزدلفة، والشمس تطلع من خلفه فكان يحجبها، وإذا شرقت الشمس وطلعت فوق رأس ثبير انصرفوا، هذا في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، فكانت إفاضته قبل أن تطلع الشمس، لما أسفر الصبح أسفر جدا لم ينتظر كعادة قريش حتى تطلع الشمس من فوق جبل ثبير كما قلنا، وثبير جبل معروف باق إلى اليوم كما قال الشاعر كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، فالجبل معروف إلى الآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الجاهلية في ذلك فأفاض من مزدلفة بعد أن صلى الفجر ووقف بالمشعر الحرام ودعا الله طويلا، ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى منى، خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى كما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر، يسرع في وادي محسر، ووادي محسر هو ما بين مزدلفة ومنى، فإذا كان الحاج ماشيا أسرع، وإن كان راكبا حرك دابته، لأن جابرا قد وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك دابته قليلا، وهكذا كان عمر رضي الله عنه، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا إلى محسر أسرعوا في المشي، وذلك لأن هذا الموضع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسرع فيه، كان قد أسرع فيه وخالف الجاهلية في هذا، فإنه دفع مع اسفرار الصباح قبل أن تطلع الشمس وخالف الجاهلية. والحكمة في الإسراع في هذا الوادي الله أعلم بها، وقد قيل إن أصحاب الفيل حسروا فيه أي أعيوا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الإسراع في مغادرة مواضع الهلاك. وقيل إن السبب في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجاهلية كانوا يتذاكرون ويقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الله في المشعر الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإنما يقيم بمزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام، أما في محسر فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع في محسر كما قال المصنف: قدر رمية بحجر. ومحسر واد معروف إلى الآن، الناس يعرفونه ولله الحمد والعلامات عليه، فمن وصل إلى هذا الوادي فإنه يسرع فيه. وقد قيل إن من قدر المسافة التي هي عرض الوادي بأنها قرابة نصف كيلو، قرابة نصف كيلو، 550 تقريبا، وهكذا ذكر من ذكر ممن اعتنى بذكر عرض هذه المواضع وطولها التي جاء ذكرها في مناسك الحج. فالنبي عليه وسلم لما أتى بطن محسر أسرع قليلا. ولم يذكر المصنف رحمه الله التقاط الحصى، فهل يأخذ الحصى من مزدلفة أو يأخذه من منى أو من موادي محسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن العباس أن يلتقط له من الطريق حينما خرج من مزدلفة، فلو التقطها المسلم من مزدلفة فلا بأس، ولو التقطها من منى لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بقية أيام التشريق إنما التقطها من موضعه الذي هو فيه في منى، فيخرج إلى منى حتى يأتي جمرة العقبة، حتى يأتي جمرة العقبة. فإنه إذا وصل إلى منى يبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، تحية منى أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وسميت جمرة العقبة بهذا الاسم لأنها كانت في عقبة في جبل في مرقى صعب، وقد كانت في السابق ترمى من ثلاث جهات، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، والشمال عليه جبل وإليه مصعد تصعد الناس فيه في الجبل هذا، فسميت بالعقبة. وقد أزيل ما حولها وتوسع المكان، وهي الآن تسمى بالجمرة الكبرى، فيبدأ الحاج بها، وهذه التسمية موجودة من قديم. وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذف رأسها بالجنادل، يقول أبو طالب، فتسمى بالجمرة الكبرى. فيبدأ الحاج بها بعد دفعه من مزدلفة، إذا وصل إلى منى فإنه يبدأ بها، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله الذي فيه: ثم سلك الطريق الوسطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها. والطريق الوسطى هي طريق المشاة اليوم المظلل، فهذه هي الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة. فإذا أتى جمرة العقبة التي كانت في السابق كما ذكرها جابر عند الشجرة، وقد زالت هذه المعالم القديمة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يرميها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. فهذه هي صفة الحجر الذي يرمى به، فهو مثل حصى الخذف، وحصى الخذف قريب من الحمص، فهو بين الحمصة والبندقة، وأشبه ما يكون ببعر الغنم المتوسط، فهو فوق الحمص ودون البندق. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وعلى راحلته: هات القط لي. فالتقط له حصيات هن كحصى الخذف، فلما وضعهن في يدي قال: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقول المصنف يكبر مع كل حصاة ويرفع يده، هذه صفة الرمي، يرفع يده لأنه يكون أقوى له في الرمي، ويكبر وذلك لذكر الله تبارك وتعالى. ويدل على هذا حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف فيه رمي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فإذا بدأ بالرمي قطع التلبية ويشرع له حينئذ أن يكبر لما جاء ذلك في الصحيح. فإن المسلم ينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى لا يقف عندها، فإذا رماها بسبع حصيات لا يقف عندها، ثم يعود فينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم يكون له حينئذ قد حل كل شيء إلا النساء. يعني حصل له هنا التحلل الأول، أي بعد أن يرمي وينحر ويحلق قد حل له كل شيء إلا النساء، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، أي بعد الرمي والنحر والحلق والتقصير يحل له كل شيء إلا النساء. وبماذا يحصل هذا التحلل؟ التحلل الأول، يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، رمي وحلق أو طواف. فإذا حصل اثنان من ثلاثة فقد تحلل الحل الأول، فإذا حصل له الرمي والحلق والطواف فإنه حينئذ يكون قد حل له كل شيء حتى النساء. فقوله هنا معنا ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، لأنه رحمه الله ذكر النحر والحلق والرمي، ذكر الرمي ثم النحر ثم الحلق ولم يذكر الطواف، فقال حل له كل شيء حتى النساء. ثم قال بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، يعني يطوف طواف الإفاضة. فإذا طاف هذا الطواف الذي هو ركن به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا، ولكنه لم يسعى مع طواف القدوم فيسعى هنا. وإذا طاف هذا الطواف الذي به تمام الحج وحصل له ذلك كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يحل له كل شيء، يحل له كل شيء، ويكون قد تحلل التحلل الكامل. فإذا طاف طواف الزيارة وهو الطواف الواجب والذي به تمام الحج، ثم سعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان ممن لم يسعى مع طواف القدوم، لأن المتمتع عليه سعيان في أصح قول العلماء، يحل من إحرامه ويحل له كل شيء. بعد ذلك قال رحمه الله ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، يستحب له أن يشرب من ماء زمزم، يعني بعدما يسعى بين الصفا والمروة حينئذ يأتي إلى زمزم ويشرب ويتضلع منه، يشرب من ماء زمزم لما أحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ماء زمزم لما شرب له، فيشرب ويتضلع من ماء زمزم لما أحب، إما علاج لمرض أو قوة حفظ أو رزق علم أو رزق من دنيا أو صلاح دين وحال أو غفران لذنب لما شرب له. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم لما أفاض يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان إمام الناس في ذلك الموقف، وكان يبين لهم مناسكهم عليه الصلاة والسلام، وقد قال ماء زمزم لما شرب له، والتضلع من ماء زمزم يعني الشرب بكثرة منها حتى ينتفخ البطن فتظهر الأضلاع، فإن هذا آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، وزمزم ماء مبارك وهي مباركة، فهي طعام طعم وشفاء سقم، فيتضلع المسلم منه أي يزيد من الشرب حتى تمتلئ أضلاعه فتظهر ويظهر آثار الأضلاع من تحت الجلد بسبب انتفاخ البطن. فالمنافقون لا يتضلعون من زمزم، وأهل الإيمان يتضلعون منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرزق الشرب من هذا الماء المبارك، وأن يحقق لنا ما نريد معاشر الأحبة. ولهذا يقول المصنف رحمه الله ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا، اللهم اجعله لنا علما نافعا، إلى آخر الدعاء الذي سمعنا، يعني يقول داعيا بهذا الدعاء يسأل الله العلم النافع والرزق الواسع والري والشبع والشفاء من كل داء وغسل القلب به من الأدواء ونحو ذلك. وقد تباينت رغبات الناس في هذا، وقد ذكر العلماء في ذلك أشياء وأمور عجيبة لبعض الصالحين ولبعض العلماء الأخيار الصلحاء الأبرار، أن كل واحد من هؤلاء شربه وسأل مسألة فحقق الله تبارك وتعالى له ما أراد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الأحبة المستمعين، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الذي هو الدرس التاسع الذي نواصل الحديث فيه معاشر الأحبة، الحديث عن صفة الحج من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب صفة الحج: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة، ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا. يقول: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصات ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في باب صفة الحج. ولنعد الآن إلى التعليق على كلامه رحمه الله بما ييسره الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. يقول رحمه الله: وإذا كان يوم التروية، وإذا كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا في القديم في السابق يتروون فيه بالماء لما بعده، وذلك لأن منى لا ماء فيها في الزمن الماضي، وهكذا مزدلفة وعرفة، بخلاف الحال اليوم. فإنا نحمد الله جل وعلا ونشكره سبحانه وتعالى على ما يسر وعلى ما هيأ وعلى ما وفق به هذه الحكومة القائمة على أمر الحجيج، جزاها الله خيرا، حكومة المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا، حيث وفروا المياه في جميع مشاعر الحج، في منى التي كانت لا ماء بها، وهكذا في عرفات وفي مزدلفة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى عليهم، والله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده. ونحن معاشر المسلمين ومعاشر الحجاج نتفيأ هذه الظلال الوارفة ونقطف من ثمار أشجارها اليانعة، فالمياه متيسرة وجميع الخدمات متيسرة، فلله الحمد والمنة، وشكر الله لهم على ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأهل المعروف يستحقون الشكر، فشكر الله لهم وجزاهم خيرا على ما يسروا وسهلوا على المسلمين من أمور إعانتهم على أداء مناسكهم. ومعاشر الأحبة، الأيام في الحج كل يوم له اسم، فمثلا يوم التروية يطلق على اليوم الثامن من أيام الحج، وهو أول أيام الحج، يوم منى، وسمي بهذا الاسم لما سمعتموه. ثم يليه بعد ذلك يوم التاسع، وهو يوم عرفة، ويسمى يوم عرفة لأن الناس يقفون فيه بعرفات، ويسمى يوم الحج لأنه الحج عرفة، ويسمى يوم الوقفة وذلك لأن الناس يقفون فيها على صعيد عرفات، ثم اليوم العاشر وهو يوم النحر يوم العيد يكون بمنى، يوم عيد الأضحى المبارك هو يوم النحر، فيسمى يوم النحر لنحر الأضاحي والهدايا فيه. ثم اليوم الحادي عشر ويسمى يوم القر لأن الحجيج يستقرون فيه بمنى، ويسمى يوم الرؤوس لأن العرب قديما كانوا إذا ذبحوا جعلوا الرؤوس على الأسنة لتجف حتى لا تخرب. وهكذا الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني أو النفر الأخير. هذه أسماء أيام الحج معاشر الأحبة، معروفة منذ القدم وقد حفظتها لنا كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التفسير، فجزى الله علماء الإسلام عنا خير الجزاء. يقول المصنف: إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا، يعني من المتمتعين الذين قد أحلوا من عمرتهم أو ممن كان مقيما بمكة، فإنهم يحرمون من مكة، فإنهم يحرمون من مكة، أي يستحب لهم هذا اليوم يوم التروية، والذي هو يوافق يومنا هذا، فنحن اليوم يوم الأحد وهو يوم التروية، فهذا هو اليوم الثامن من أيام الحج، وهو أول يوم يخرج الناس فيه للحج، يخرجون إلى منى. ومنى سميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى بها من الدماء، أي ما يراق ويسال فيها من الدماء. فيستحب لمن كان قد أحل من عمرته أو من كان مقيما بمكة من أهل مكة أو ممن قدم عليها وأقام بها، يستحب لهم الإحرام من مكة في ضحى هذا اليوم، يحرمون في ضحى هذا اليوم، ويفعلون عند إحرامهم ما فعلوه عند إحرامهم من الميقات، فيغتسلون ويتنظفون إلى غير ذلك مما سبق معنا، يتجردون من المخيط ثم يغتسلون ويلبسون ملابس الإحرام إزارا ورداء، يلبسون ملابس الإحرام لما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر الطويل الذي قال فيه رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا، يعني من العمرة حينما كانوا متمتعين، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال رحمه الله ورضي عنه: فأهللنا من الأبطح، الأبطح هو المكان الذي كانوا قد نزلوا فيه، فهذا كان منهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كان منهم لما توجهوا إلى منى أهلوا بالحج وأحرموا وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا معه، فخرج بهم إلى منى. والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هنا المبيت ولم يذكر البقاء بمنى ليلة التاسع والمبيت بها، والمبيت بمنى معاشر الأحبة هو سنة، فينبغي للحاج أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فيخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه أربعة فروض، ويبيت بها، ثم يصلي بعد ذلك الفجر، يصلي بعد ذلك الفجر. وهذه الفروض أعني الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا بدون جمع، يصلي الصلوات جميعا في أوقاتها فيقصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا، ودليل ذلك ما جاء في حديث جابر الطويل في صفة الحج، وهو العمدة في هذا الباب، فإنه رضي الله تبارك وتعالى عنه وصف لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى منى، فينبغي للمسلم الحاج أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف كما قلنا لم يذكر هنا المبيت بمنى ليلة التاسع، وإنما ذكر رحمه الله تعالى ما سمعنا، قال: فإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. والصحيح أن الذي يخرج يوم التروية لا يخرج إلى عرفات، وإنما يوم التروية هو يوم منى، يوم التروية هو يوم منى، والخروج إلى عرفات إنما يكون بعد طلوع شمس يوم التاسع. وهكذا جاء في حديث جابر وفي جميع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر ذلك كل من روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ذكروا كما في حديث جابر وغيره أنه مكث بمنى حتى صلى الفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس يعني شمس يوم التاسع يوم عرفة، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء يعني ناقته فرحلت، وضع عليها رحلها، فأتى بطن الوادي يعني وادي عرنة، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا حتى أتى الموقف واستقبل القبلة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص حتى أتى المزدلفة إلى آخره. فالشاهد أن الخروج إلى عرفات إنما يكون بعد المبيت من منى، فإذا طلعت شمس يوم التاسع يخرج إلى عرفات، فيسير إلى عرفة وينزل إن تمكن بنمرة أولا، ثم إذا زاغت الشمس أو زالت الشمس أتى عرفة وصلى ووقف بعد ذلك. فإن حديث جابر الذي ذكرنا شيئا منه دال دلالة صريحة على ذلك، حيث فيه قال: فنزل بنمرة حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. فينزل نمر أولا للراحة فيستريح بها إن تيسر له ذلك، فإذا زالت الشمس كما قال المصنف يوم عرفة صلى الظهر والعصر بها، يأتي إلى عرفة فيصلي بها الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. والحكمة في الجمع هنا أولا ليتفرغ بعد ذلك لدعاء ربه تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم، وثانيا لأن الناس في هذا الوقت مجتمعين لم يتفرقوا، فاستغل الإمام اجتماعهم. ونحن نرى اليوم الناس يجتمعون من الضحى إلى زوال الشمس في مسجد نمرة، فإذا صلوا تفرقوا، فالإمام يغتنم اجتماع الناس فيصلي بهم جمع تقديم، وهكذا كل واحد يصلي في مكانه إذا لم يتمكن من الحضور مع الإمام الذي يأم الجمع ويخطب في الناس خطبة عرفة فيصلي في مكانه. الحاصل أن هذا الجمع فيه حكمة، والحكمة هنا أن يطول وقت الدعاء ويتفرغ الناس للدعاء، يتفرغ الحجاج للدعاء بعد أداء صلاة الظهر وصلاة العصر، فلا تقطعهم صلاة العصر عن دعائهم. فإذا أردت أيها المسلم أن تصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بهذا، تقصر الخطبة وتصلي بالناس وتسرع بعد ذلك إلى أمر عظيم في هذا اليوم، ألا وهو التفرغ للدعاء في هذا الموقف العظيم. فيؤذن المؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لصلاة الظهر فيؤديها، ثم يقيم لصلاة العصر فيؤديها ركعتين ركعتين، ولا يصلي بينهما شيئا. إذا فرغ من هذه مباشرة يقوم ويقيم للثانية فيأتي بها، أعني صلاة العصر، ثم بعد ذلك يروح إلى الموقف، يصير إلى الموقف. وعرفات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك المؤلف كلها موقف إلا بطن عرنة، فعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، فإن بطن عرنة ليس موقفا، وبطن عرنة هو وادي غربي عرفات، واليوم معروف محصور ومفصول بجسور وبناء يفصل الوادي عن عرفة، هذا معروف. فعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محصر. فبطن عرنة ليس من مواضع الوقوف، وأيضا بطن محصر ليس من مواطن الوقوف، فلا يجوز الوقوف ببطن عرنة. فعرف كلها موقف إلا هذا الموضع، إلا بطن عرنة، فلا يجزئ الوقوف فيه لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، هذا فيه تحديد الموضع الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ما سمعنا، قال يقف في موقف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن تيسر له ذلك، إذا أمكنه أن يقف عند الصخرات، والصخرات هذه خلف الجبل من الناحية الشرقية، الجبل الذي يسمونه اليوم جبل الرحمة، وهو في الحقيقة ليس بصحيح، هذا الاسم ليس بصحيح، لكن الناس يسمونه اليوم جبل الرحمة أو جبل الدعاء، وإلا اسمه الصحيح وما كانت تسميه به العرب وقريش خاصة في الجاهلية، فاسمه إلال، فاسمه إلال. يقول أبو طالب وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابلي وتوقيفهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي بطون الرواحل. فالشاهد هو قوله إلال، فهذا الجبل الذي عليه الشاخص الأبيض اسمه عند العرب في الجاهلية وقريش تسميه جبل إلال، واليوم يسمونه جبل الرحمة أو يسمونه جبل عرفة أو يسمونه جبل الموقف أو يسمونه جبل الدعاء، تعددت الأسماء، والصحيح منها هو ما ذكرناه. فالمؤلف يقول يستحب للحاج أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن تيسر له ذلك، أو قريبا منه، يعني إذا لم يتيسر الموضع كان قريبا منه، وهذا من باب الاستحباب، فيقف عند الجبل قريبا من الصخرات، الجبل هذا الذي ذكرناه، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة، يجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة، والحبل حبل المشاة هو بالحاء المهملة وإسكان الباء، والمراد بحبل المشاة أي مجتمعهم، والحبل هو الرمل ما طال منه، فهذا هو، فكان هناك رمل للمشاة بينه وبين الجبل صلى الله عليه وسلم، فوقف خلف الصخرات بينه وبين الجبل حبل المشاة. وفي بعض الكتب يقولون جبل المشاة، لا هو حبل المشاة بالحاء، فيجعل هذا الممر بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا، هذه كلها مستحبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفة، كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنا، فيستقبل القبلة ويكثر من الدعاء ويبتهل إلى الله تبارك وتعالى ويبالغ في ذلك ويدعو ربه تبارك وتعالى ويكثر من الدعاء وهو متضرع متخشع متذلل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا اليوم، اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، هو الركن الأعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فمن استطاع أن يقف في هذا المقام الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بها، ومن لا يستطيع فإنه في مكانه الذي هو فيه كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرء يفعل الأرفق به، إما في هذا الموقف إذا تيسر له أو قريبا منه، وإن لم يتيسر ففي موقفه، ويكون راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ظهر ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه، متضرعا مبتهلا إلى الله جل وعلا، متواضعا، وخطب الناس ووعظهم وذكرهم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل يقف المسلم في هذا المكان أو أينما تيسر له إذا لم يتيسر، ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع وطلب الرحمة والمغفرة والدعاء بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير كما قال المصنف رحمه الله. ودليل ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وإن زاد يحيي ويميت فلا بأس بذلك، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الوقوف يبدأ من أول النهار معاشر الأحبة أم من الزوال؟ هل يبدأ الوقوف من أول النهار أو أنه يبدأ من الزوال؟ اختلف العلماء في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما دفع إلى عرفة بعد الزوال، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ من أول النهار. والذي يجمع بين ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة يوم العيد، صلاة الفجر يوم العيد بجمع، وكان قد أدرك الوقوف ساعة من ليل أو نهار، يعني بعرفة، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا الحديث على أن النهار كله موضع وقوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فالنهار يطلق على النهار كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ارتفع إلى عرفات بعد الزوال، وكان في أول النهار بعرنة. وعلى هذا فهل عرنة من عرفة أو ليست منها؟ نعم، هي من عرفات لكنها ليست داخلة في موضع الموقف. ثم قال رحمه الله ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله إلى غروب الشمس. يقول يجتهد الحاج في الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، يجتهد في الدعاء لله تبارك وتعالى والرغبة إلى الله عز وجل في هذا اليوم، لأنه كما قلنا يوم عظيم، وهذا اليوم ترجى فيه الإجابة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا فيه، مع أنه قد حث على صيام عرفة وقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، إلا أنه في حجته عليه الصلاة والسلام كان مفطرا، والحكمة في ذلك ليتقوى على الدعاء، مع أن صوم عرفة يعدل سنتين، إلا أنه عليه الصلاة والسلام وقف بها مفطرا صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأن هذا اليوم يوم موقف عظيم، وهو يوم كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، ويقول سبحانه: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقوله سبحانه وتعالى لملائكته. فعلى الحجاج أن يكثروا من الدعاء في هذا اليوم والاستغفار واستغلال ساعاته ودقائقه وجميع لحظاته، فإن الإنسان لا يدري هل يوفق للرجوع مرة أخرى أم لا يتيسر له ذلك. ويعلم أيضا أن الإنسان قد يعتريه الملل، فإذا لحقه شيء من الملل فلا مانع أن يستريح وينفه عن نفسه بشرب شاي أو بشرب قهوة أو بقراءة قرآن أو ملاطفة مع إخوانه أو حديث يتعلق بفضل هذا اليوم ورحمته ورحمة الله تبارك وتعالى التي تنزل في هذا اليوم وما يتعلق بذلك مما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وفي أخراهم. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان حتى إذا مل ساعة راحته لا يقضيها إلا فيما يعود عليه بالخير أو يتقوى به على الخير. فلو استراح نصف ساعة فنام مثلا ليتقوى على الدعاء عشية عرفة فإن هذا حسن لا بأس بذلك، ويبقى بعرفة إلى غروب الشمس لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ذكرناه، فإنه الأصل في هذا يبقى بعرفة داعيا مهللا حتى تغرب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت عنه أدعية كثيرة، وهنا ننبه أن من لم يكن حافظا للأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يأخذ شيئا مكتوبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن أكثر دعاء النبيين من قبله ودعاء عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وإن زاد كما قلنا يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فلا بأس. ومن ذلك أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا وأعظم لي نورا. وعليه أن يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدني، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، وهكذا. المراد أنه يكثر من الدعاء ويجتهد في هذا الدعاء، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء؟ نقول نعم، هذا أعظم الثناء على الله تبارك وتعالى. نعم، فالإنسان يكثر من الثناء على ربه، والثناء على الله تبارك وتعالى بين يدي الدعاء مطلوب. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الوفاء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فيكفيه من تعرضه لجميل ربه وحسنه وإحسانه تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله أنه يثني على ربه تبارك وتعالى حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس يكون حينئذ قد وقف الوقوف الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الليل والنهار حينما وقف بعرفة كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإنه قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعرفة حتى غربت الشمس. فإذا غربت الشمس كما قال المصنف يدفع إلى مزدلفة، يدفع إلى مزدلفة، وهذه البقعة التي تسمى بمزدلفة سميت بهذا الاسم أخذا من الإزدلاف، وهو التقرب بالحجاج إذا أفاضوا من عرفات، التقرب من الحجاج إليها إذا أفاضوا من عرفات. فإنهم إذا خرجوا من عرفات ازدلفوا إليها، يعني تقربوا إليها ومضوا إليها حتى يصلون إليها. وأيضا تسمى جمع، تسمى أيضا جمع، وسميت بذلك لاجتماع الناس فيها في الجاهلية والإسلام، فتسمى جمع. وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل، فهي جمع، تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها في الجاهلية وفي الإسلام. في الجاهلية كانوا يجتمعون فيها، قريش ما كانت تخرج إلى عرفة، كانت تقف في مزدلفة، والعرب يذهبون إلى عرفات فيحجون ويقفون بعرفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف قريشا وخرج إلى عرفات. والحاصل يوم أن كان الناس قبل الإسلام ينقسمون إلى قسمين، قريش ومن معهم لا يخرجون من مزدلفة لأن مزدلفة من الحرم، ويقولون نحن أبناء الحرم ولا نخرج من الحرم، أو أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، وأما بقية العرب فيقفون في عرفات. فكانت جمع تجمعهم، لأن أهل عرفات يزدلفون إلى جمع، يزدلفون إلى المزدلفة فيجتمعون فيها هم وقريش في الجاهلية، فسميت جمعا وتسمى بهذا الاسم إلى اليوم، وتسمى بالمشعر الحرام، وذلك إخراجا للمشعر الحلال عنها. والمشعر الحلال هو عرفة، وهو أبعد المشاعر عن مكة، كما قال ذلك أبو طالب في قصيدته التي ذكرنا. والشاهد أن جمعا ومزدلفة والمشعر الحرام كلها أسماء لمسمى واحد، هي بقعة مزدلفة. ثم يمضي إلى المزدلفة على طريق المأزمين، والمأزمان هما جبلان بينهما ممر، المأزمان جبلان وبينهما ممر، فهذان المأزمان يقال لهما المئزمان، وهما جبلان وبينهما ممر، وواحد هذين مئزم. فهذا المضيق بين الجبال هذا في أول الأمر حينما تخرج، ثم بعد ذلك يتسع إلى جهة المزدلفة. وهذا الموضع معروف إلى اليوم، وإن كان قد تغير الاسم، فهذا الاسم الآن في هذا الوقت، يعني هذا الشعب الذي بين الجبلين يفضي من بطن عرفة عند نهاية عرفة إلى جهة مزدلفة، بين وادي محسر الذي يفصل بين مزدلفة وبين منى، يسمى الآن أيضا بطريق المشاة، وهو طريق المشاة في الوقت الحالي طريق المشاة رقم 3، وإن سلك غيره جاز. الشاهد أنه يخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من معه من أصحابه من هذا الطريق، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا لله تبارك وتعالى وذاكرا له وشاكرا له سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، هكذا يقول المصنف، إذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا قبل أن يحطوا رحالهم، قبل أن يحطوا رحالهم. والذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب ثم انتظر قليلا فذهب من ذهب، وأناخوا رحالهم أو أنزلوا أمتعتهم من فوق ظهور دوابهم، ثم جاءوا فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، صلى بهم العشاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام في دفعه هذا كما قلنا لازما للسكينة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يزم زمام ناقته القصواء ويرده إليه صلوات الله وسلامه عليه ولا يرخيه لها، حتى إن رأسها ليصيب موركة رحله، ويقول بيده اليمنى، كان يقول لأصحابه مشيرا له بيمناه، كما في حديث جابر بن عباس أنه كان يقول لهم أيها الناس عليكم السكينة، أو السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني بالسرعة. فالشاهد كان يسير عليه الصلاة والسلام العنق، وسير العنق إذا جاءه عليه الصلاة والسلام فرصة ولم يجد زحاما ترك ناقته تسير على راحتها، وإذا أيضا وجد شيئا من الزحام أو سببا من الأسباب شنق زمامها صلوات الله وسلامه عليه إليه حتى إن رأسها ليلمس مركة رحله. فالشاهد يسير عنقا، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فيستريحا، يرقب في هذا الأيسر والأسهل. فالحاصل إذا صلى المغرب وصلى العشاء بمزدلفة فإنه بعد ذلك كما قال المصنف يبيت بها، يبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب، من تركه عليه دم، لأن الله جل وعلا يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، ثم قال كما ذكرنا في الحديث السابق فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه وقضى تفثه. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام بات بمنى، عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ثم نام. وهل يصلي الوتر؟ نعم يصلي الوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر في حضر ولا سفر، فيبيت بعدما يكتب الله سبحانه وتعالى له ما يبيت ثم يقوم ويوتر، لا بأس إذا أوتر، لا بأس بذلك. والمبيت كما قلنا بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم، وهذا قول أكثر أهل العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. فإذا بات بها صلى الفجر بغلس كما جاء ذلك في حديث جابر، يصلي الفجر في أول وقتها، فإن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. فيجب عليه، يجب على الحاج أن يتأكد من طلوع الفجر، فالسنة أن يبيت بها حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح، والسنة أن يعجل الصبح في أول وقتها، لأن جابر رضي الله عنه يقول ثم صلى الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني في أول وقتها. والحكمة في ذلك والله أعلم ليتسع معه وقت الوقوف عند المشعر الحرام، فإن جابر رضي الله عنه قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح حين تبين له الصبح أخبر أنه أتى إلى هذا الموضع، إلى موضع المسجد الآن، مسجد المشعر الحرام هو مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بها في موضعه هذا، فلما صلى الفجر حين طلع الفجر جاء إلى هذا الموضع، الموضع المعلوم اليوم الذي هو موضع المسجد المشعر الحرام، الذي هو موضع المسجد، فمكث ووقف فيه صلوات الله وسلامه عليه. والدليل كما قلنا حديث جابر أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما تقدم، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، نزل هو قريب من هذا الموضع، موضع المشعر الجبل المعروف الذي كان يسمى جبل قزح، وهو جبل صغير، ثم أزيل هذا الجبل وبقي مكانه المسجد المعروف اليوم، فبقي فيه عليه الصلاة والسلام واقفا يسبح الله سبحانه وتعالى ويحمده ويهلله ويوحده جل وعز، فلم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تشرق الشمس، دفع قبل ذلك إلى منى، دفع إلى منى وخالف الجاهلية، فإن الجاهلية كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم. وثبير هو جبل كبير جدا من الجبال العظيمة بالمزدلفة، والشمس تطلع من خلفه فكان يحجبها، وإذا شرقت الشمس وطلعت فوق رأس ثبير انصرفوا، هذا في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، فكانت إفاضته قبل أن تطلع الشمس، لما أسفر الصبح أسفر جدا، لم ينتظر كعادة قريش حتى تطلع الشمس من فوق جبل ثبير كما قلنا، وثبير جبل معروف باق إلى اليوم كما قال الشاعر كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل. فالجبل معروف إلى الآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الجاهلية في ذلك فأفاض من مزدلفة بعد أن صلى الفجر ووقف بالمشعر الحرام ودعا الله طويلا، ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى منى، خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى كما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجار، يسرع في وادي محسر، ووادي محسر هو ما بين مزدلفة ومنى، فإذا كان الحاج ماشيا أسرع، وإن كان راكبا حرك دابته، لأن جابرا قد وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك دابته قليلا، وهكذا كان عمر رضي الله عنه، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا إلى محسر أسرعوا في المشي، وذلك لأن هذا الموضع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسرع فيه، كان قد أسرع فيه وخالف الجاهلية في هذا، فإنه دفع مع اسفرار الصباح قبل أن تطلع الشمس وخالف الجاهلية، والحكمة في الإسراع في هذا الوادي الله أعلم بها، وقد قيل إن أصحاب الفيل حسروا فيه أي أعيوا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الإسراع في مغادرة مواضع الهلاك، وقيل إن السبب في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجاهلية كانوا يتذاكرون ويقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الله في المشعر الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإنما يقيم بمزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام، أما في محسر فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع في محسر كما قال المصنف قدر رمية بحجر، ومحسر واد معروف إلى الآن الناس يعرفونه ولله الحمد والعلامات عليه، فمن وصل إلى هذا الوادي فإنه يسرع فيه، وقد قيل إن من قدر المسافة التي هي عرض الوادي بأنها قرابة نصف كيلو، قرابة نصف كيلو 550 تقريبا، وهكذا ذكر من ذكر ممن اعتنى بذكر عرض هذه المواضع وطولها التي جاء ذكرها في مناسك الحج. فالنبي عليه وسلم لما أتى بطن محسر أسرع قليلا، ولم يذكر المصنف رحمه الله التقاط الحصى، فهل يأخذ الحصى من مزدلفة أو يأخذه من منى أو من موادي محسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن العباس أن يلتقط له من الطريق حينما خرج من مزدلفة، فلو التقطها المسلم من مزدلفة فلا بأس، ولو التقطها من منى لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بقية أيام التشريق إنما التقطها من موضعه الذي هو فيه في منى، فيخرج إلى منى حتى يأتي جمرة العقبة، حتى يأتي جمرة العقبة، فإنه إذا وصل إلى منى يبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، تحية منى أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وسميت جمرة العقبة بهذا الاسم لأنها كانت في عقبة في جبل في مرقى صعب، وقد كانت في السابق ترمى من ثلاث جهات من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، والشمال عليه جبل وإليه مصعد تصعد الناس فيه في الجبل هذا، فسميت بالعقبة، وقد أزيل ما حولها وتوسع المكان وهي الآن تسمى بالجمرة الكبرى، فيبدأ الحاج بها، وهذه التسمية موجودة من قديم، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذف رأسها بالجنادل يقول أبو طالب، فتسمى بالجمرة الكبرى، فيبدأ الحاج بها بعد دفعه من مزدلفة، إذا وصل إلى منى فإنه يبدأ بها، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله الذي فيه ثم سلك الطريق الوسطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها. والطريق الوسطى هي طريق المشاه اليوم المظلل، فهذه هي الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة. فإذا أتى جمرة العقبة التي كانت في السابق كما ذكرها جابر عند الشجرة، وقد زالت هذه المعالم القديمة، يرميها بسبع حصيات تكبر مع كل حصات، يرميها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. فهذه هي صفة الحجر الذي يرمى به، فهو مثل حصى الخذف، وحصى الخذف قريب من الحمص، فهو بين الحمصة والبندقة، وأشبه ما يكون ببعر الغنم المتوسط، فهو فوق الحمص ودون البندق. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وعلى راحلته: هات القط لي. فالتقط له حصيات هن كحصى الخذف، فلما وضعهن في يدي قال: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقول المصنف يكبر مع كل حصاة ويرفع يده، هذه صفة الرمي، يرفع يده لأنه يكون أقوى له في الرمي، ويكبر وذلك لذكر الله تبارك وتعالى. ويدل على هذا حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف فيه رمي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة، ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبل الجمرة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فإذا بدأ بالرمي قطع التلبية، ويشرع له حينئذ أن يكبر لما جاء ذلك في الصحيح. فإن المسلم ينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى لا يقف عندها، فإذا رماها بسبع حصيات لا يقف عندها، ثم يعود فينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم يكون له حينئذ قد حل كل شيء إلا النساء. يعني حصل له هنا التحلل الأول، أي بعد أن يرمي وينحر ويحلق قد حل له كل شيء إلا النساء، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. أي بعد الرمي والنحر والحلق والتقصير يحل له كل شيء إلا النساء. وبماذا يحصل هذا التحلل؟ التحلل الأول، يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي وحلق أو طواف. فإذا حصل اثنان من ثلاثة فقد تحلل الحل الأول، فإذا حصل له الرمي والحلق والطواف فإنه حينئذ يكون قد حل له كل شيء حتى النساء. فقوله هنا معنا: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، لأنه رحمه الله ذكر النحر والحلق والرمي، ذكر الرمي ثم النحر ثم الحلق، ولم يذكر الطواف، فقال حل له كل شيء حتى النساء. ثم قال بعد ذلك: يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، يعني يطوف طواف الإفاضة. فإذا طاف هذا الطواف الذي هو ركن به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو كان قارنا أو مفردا ولكنه لم يسعى مع طواف القدوم فيسعى هنا. وإذا طاف هذا الطواف الذي به تمام الحج وحصل له ذلك كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يحل له كل شيء، يحل له كل شيء، ويكون قد تحلل التحلل الكامل. فإذا طاف طواف الزيارة وهو الطواف الواجب والذي به تمام الحج، ثم سعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو كان ممن لم يسعى مع طواف القدوم، لأن المتمتع عليه سعيان في أصح قول العلماء، يحل من إحرامه ويحل له كل شيء. بعد ذلك قال رحمه الله: ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه. يستحب له أن يشرب من ماء زمزم، يعني بعدما يسعى بين الصفا والمروة حينئذ يأتي إلى زمزم ويشرب ويتضلع منه، يشرب من ماء زمزم لما أحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ماء زمزم لما شرب له، فيشرب ويتضلع من ماء زمزم لما أحب، إما علاج لمرض أو قوة حفظ أو رزق علم أو رزق من دنيا أو صلاح دين وحال أو غفران لذنب، لما شرب له. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم لما أفاض يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان إمام الناس في ذلك الموقف، وكان يبين لهم مناسكهم عليه الصلاة والسلام، وقد قال ماء زمزم لما شرب له، والتضلع من ماء زمزم يعني الشرب بكثرة منها حتى ينتفخ البطن فتظهر الأضلاع، فإن هذا آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. وزمزم ماء مبارك، وهي مباركة، فهي طعام طعم وشفاء سقم، فيتضلع المسلم منه أي يزيد من الشرب حتى تمتلئ أضلاعه فتظهر ويظهر آثار الأضلاع من تحت الجلد بسبب انتفاخ البطن. فالمنافقون لا يتضلعون من زمزم، وأهل الإيمان يتضلعون منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرزق الشرب من هذا الماء المبارك، وأن يحقق لنا ما نريد معاشر الأحبة. ولهذا يقول المصنف رحمه الله ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا، اللهم اجعله لنا علما نافعا، إلى آخر الدعاء الذي سمعنا، يعني يقول داعيا بهذا الدعاء يسأل الله العلم النافع والرزق الواسع والري والشبع والشفاء من كل داء وغسل القلب به من الأدواء ونحو ذلك. وقد تباينت رغبات الناس في هذا، وقد ذكر العلماء في ذلك أشياء وأمور عجيبة لبعض الصالحين ولبعض العلماء الأخيار الصلحاء الأبرار، أن كل واحد من هؤلاء شربه وسأل مسألة فحقق الله تبارك وتعالى له ما أراد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.